بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الأصل الرابع من أصول الاستدلال، ما هو؟ ها؟ وضابطه؟ نعم، استدامة، ثبوت ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. ذكرنا أن الاستصحاب أربع أنواع، استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي يسمى أيضا بالبراءة الأصلية. ما معنى هذا الاستصحاب؟ يبقى على الأصل حتى يرد الدليل الناقل، كما سبق معنا أصول أشياء كالأصل في العبادات هو المنع والحظر حتى يرد الشرعية، والأصل في العادات هو الإباحة، والأصل في الأمور المنتفع بها أيضا الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. فمعنى الاستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أننا نبقى على هذا الأصل حتى يرد دليل ناقل. وما حكم الاحتجاج بهذا الاستصحاب؟ حجة بالاتفاق، وهو المراد إذا أطلق الأصوليون الاستصحاب. الثاني من أنواع الاستصحاب، استصحاب دليل الشرع. كيف استصحاب دليل الشرع؟ نعم، نعمل بالنص حتى يرد الناسخ، وأيضا نعمل بعمومه حتى يرد ما يخصص، وهكذا. وهذا ما حكم الاحتجاج به؟ وهذا متفق عليه. أيضا الثالث، نعم، دوام ثبوت ما كان ثابتا كالملك والنكاح وأمثالها، فنستديم ذلك الأصل، فما كان ثابتا يستدام ثبوته ولا ينتقل عنه إلا بناقل، وهذا ما حكم الاحتجاج به؟ هذا أيضا متفق عليه. الرابع، استصحاب الإجماع في محل النزاع. ما معنى استصحاب الإجماع في محل النزاع؟ نعم، إلى المحل الذي فيه خلاف. وما حكم الاحتجاج بهذا؟ لا يحتج به عند الجمهور. لماذا؟ ذكر دليلين، لأنه يلزم منه تكافل أدلة، فالطرف الآخر يحتج باستصحاب الإجماع إلى محل النزاع، وكل واحد يحتج به. ثم أخذنا مسألة، من نفى حكما فهل يكفي نفيه بناء على أن الأصل هو النفي، أو لا بد من دليل؟ لماذا؟ ارفع صوتك. نعم، لأن المثبت يطالب بالدليل فكذلك النافي. لماذا يطالب النافي بالدليل مع أن الأصل النفي؟ يثبت، نعم، لأنه قد يثبت شيئا بصيغة النفي، والمراد منه الإثبات، وأيضا لدلالة القرآن، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله قل هاتوا برهانكم. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له: الأصول المختلف فيها، أي الأدلة المختلف في الاستدلال بها، هل يستدل بها أو لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. ذكر الأصول المتفق عليها كم؟ أربعة، وبقي خامسها وهو القياس، سيأتي إن شاء الله. والأصول المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها أيضا أربعة. هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة: الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان، عن ما الروايتان؟ عن الإمام أحمد. لماذا عن الإمام أحمد؟ لأن الروضة في أصول الفقه الحنبلي. قال: فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا، اختارها التميمي وهو قول الحنفية، وأيضا هو مذهب مالك، وهو قول عن الشافعي كما سيذكره ابن قدام. الثانية: ليس شرعا لنا، وعن الشافعي كالمذهبين، الشافعي له قولان، والمشهور عن الشافعي هو الثاني أنه ليس شرعا لنا. إذن هذا هو الأصل الأول من الأصول المختلفة، شرع من قبلنا، أي هل نحتج بشرع من قبلنا على أمور في شريعتنا؟ هل نحتج بإيجاب أشياء على هذه الأمة لأنها أوجبت على الأمم السابقة؟ هل نحكم بتحريم أشياء على الناس في هذه الأمة لأن الله حرمها على الأمم السابقة؟ فهذا هو معنى هذا الأصل، الاحتجاج بأحكام وشرائع من الشرائع السابقة في هذه الأمة، فهل نحتج بها؟ وهل يكون ما ثبت من الشرع لهم هو شرع لنا؟ وسيذكر الشنقيطي رحمه الله تفصيلا جيدا. قال: اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا، العكس أنه ليس شرعا لنا فلا يكون متعبدا به. وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، أي بهذين القيدين، رجح ابن قدامة أنه شرع لنا بهذين القيدين، أن يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا. وألا يرد في شرعنا نسخه. قال: وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة، ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. قال رحمه الله: وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا، أن يكون شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، أي لا يكون فيه شرعا لنا بالإجماع، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. وهذا تلخيص جيد، وهذا من محاسن هذه المذكرة، أن الشنقيطي رحمه الله يلخص أقوال العلماء ويحرر محل الخلاف، فإن بعض العلماء قد يطلق الخلاف، فمن محاسن ما حرره الشنقيطي رحمه الله أنه يحرر موضع الخلاف. فالآن انظر، يقول ليست كل هذه المسألة مختلف فيها كما يوهم كلام ابن قدامة، بل هناك صورتان متفق عليهما، وإنما الخلاف في صورة واحدة، وهذا مر معنا كثيرا. قال: أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، هذا يكون شرعا لنا بالإجماع. ما هو؟ ثبت بشرعنا أولا أنه شرع لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلان هذا شرع لنا بالإجماع، لأنه ثبت أولا بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذن فالصيام شرع لنا، وجوب الصيام وكان شرعا لمن قبلنا بالإجماع. قال: كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذا الآن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، كتبنا عليهم فيها أي في ماذا؟ في التوراة، فهو شرع لمن قبلنا، ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قد يقول قال: هذا قصاص في النفس ثبت بشرعنا، بقي أين القصاص في الجروح في شرعنا؟ نقول ثبت أين؟ في السنة، في أحاديث من السنة القصاص في الجروح، كسرت الربيع بنت النضر أخت أنس بن نضر السنة جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سنها كما في الصحيحين. وهكذا ثبت في غيره كثير أدلة في القصاص في الجراحات. فإذا القصاص في النفس هو ثابت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ثم ثبت في شرعنا أنه شرع لنا، فيكون شرعا لنا بالإجماع. مثله القصاص في الجراحات، هذا الصورة الأولى، الطرف الأول، ما يكون شرعا لنا بالإجماع. ما هو حاصله؟ ما جمع الأمرين، الأمر الأول أن يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ثم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، وأيضا كما مثلنا بآية الصيام، صرحت أنه كتب على من قبلنا وأيضا كتبه الله علينا. قال: وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، هذا لا يكون شرعا لنا بالاتفاق، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، هذا النوع الأول، أشياء لم تثبت في شرعنا أصلا أنها كانت شرعا لمن قبلنا، إنما منقولة في الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، فهذا ليس شرعا لنا بالإجماع. والثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه. نعم، ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لهم، ثم ثبت في شرعنا أنه منسوخ، صرح في شرعنا بنسخه. قال كالأصر والأغلال، كذا في نسختنا، في نسخة أخرى كالإصر، وهذا الأوفق للقرآن لظاهر الآية الإصر كما سيأتي، والأصر جمع إصر. قال كالإصر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قال الله قد فعلت، هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، هو بنحو حديث أبي هريرة. فهذه كانت على من قبلنا الآصار والأغلال، ومعنى الإصر والأغلال أي تكاليف فيها ثقل ومشقة. كما جعل الله تعالى توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، حرمت عليهم أشياء من الطيبات، وهذه الشريعة لم تحرم فيها إلا الخبائث الضارة للعباد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، وهم حرمت عليهم أشياء طيبة تنفعهم، ولكن الله حرمها عليهم عقوبة لهم. إذن هذا النوع الثاني والطرف الثاني، ما لا يكون شرعا لنا بالإجماع، ليس شرعا لنا بالإجماع، وهو نوع. النوع الأول قلنا ما هو؟ ما لم يثبت أصلا في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، فهذا ليس هناك دليل أنه شرع لمن قبلنا. الثاني ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن جاء في شرعنا نسخه، هذا ليس شرعا لنا. قال والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا، أيضا يضاف قيد ثالث، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، هذا المختلف فيه. ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، هذا القيد الأول، ثبت في شريعتنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخه، هذا القيد الثاني، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، هذا قيد ثالث. فإذا كان بهذه الأمور الثلاثة أشياء وردت أنها شرع لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخها ولم يرد في شرعنا أيضا تقريرها وتوكيدها، فهل نحتج بذلك أو لا نحتج به؟ فالجمهور على أن هذا نحتج به كما سبق، الجمهور مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن الإمام أحمد وقول للشافعي، والذي صححه ابن قدامة، والذي أيضا صححه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أنه شرع لنا. قال وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة. هذه حجة الجمهور، أنه إنما ذكره الله تعالى في شرعنا، لماذا ذكر في شرعنا؟ لنعمل به، ذكر الله تعالى في شرعنا لنجتنب السبب الذي كان سببا في هلاكهم حين خالفوه، ونعمل بالسبب الذي كان سببا في نجاتهم، فما نجوا به من شريعتهم هو نجا لنا، وما هلكوا به هو أيضا ماذا؟ هلاك. فما ذكره الله تعالى إلا لنعمل به ولنستفيد منه. ثم ذكر أدلة كثيرة تبين هذا المعنى، أن الله تعالى ما ذكر إلا لنعمل به، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، هذا توبيخ لمن لا يعقل ما حصل لهم. فإذا ما حصل لهم ذكر في شرعنا لنأخذ منه العبرة لنعمل به. وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهذه الآية صريحة في ماذا؟ في الاقتداء بهم، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وسيأتي أن ابن عباس يستدل بهذه الآية على سجود الشكر، على سجود التلاوة حين سجد داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بداود. قال وحجة الشافعي رحمه الله، إذن هذه حجة الجمهور، حجة الجمهور أن الله تعالى ما ذكرها في شريعتنا إلا لنعمل بها، وقد وبخ من لم يعقل أخبار الأمم الماضية وأخبر أن في قصصهم عبرة، بل أمر الله نبيه بالاقتداء بهم. الشافعي الآن سيحتج ويرد على أدلة الجمهور، الشافعي يخالف يقول ليس شرع لنا، الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قال وتلاحظون أدلة الشافعي لأن سيأتي الشنقيطي يجيب عنها دليلا دليلا. قال وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة هي الشريعة التي يعمل بها، والمنهاج هو السبيل والطريق، أي لكل جعلنا منكم شريعة يعمل بها غير شريعة النبي الآخر. وهذا معلوم أن الأنبياء دينهم الذي هو أصل الدين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأما الشرائع فمختلفة لكل نبي شريعته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. فالشافعي يقول إذا كانت الشرائع مختلفة فإذا كل نبي له شريعته، فلا يعمل أهل هذا قوم هذا النبي بشريعة هذا النبي، لأن الله تعالى جعل لكل أمة شريعة خاصة بها. هذا حجة الشافعي. قال وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وحمل رحمه الله الهدى في قوله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال والدين في قوله شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون فروعه العملية، الشافعي يقول هذا معنى فبهداه مقتده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر. يقول المراد بالدين والهدى أي أمور التوحيد أصل الإسلام، كما في قوله أن اتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أي ملة إبراهيم أي دينه الذي دعا إليه هو توحيد الله تعالى. قالوا فهذه الآية كلها تبين أن المراد اتباع الأنبياء في أصل الدين وهو توحيد الله وهو الإسلام، وأما الشرائع فلكل نبي شريعته. هذا دليل الشافعي. وقال أي الشافعي إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخالها فيه صرف لللفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. هذا الدليل الثاني من أدلة الشافعي. قال أن هذه خطابات خاصة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول له فبهداه مقتده، ولم يقل فبهداه مقتدوا جميعا. قال فالخطاب هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشمل الأمة. إذن الشافعي له دليلان. ما هو الدليل الأول؟ أن لكل نبي شريعة خاصة به، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بما قبله إنما كان في أصل الإسلام في أمر التوحيد. والدليل الثاني أن هذه الخطابات التي وردت كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشمل الأمة. قال الشنقيطي وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية، يعني أدلة دلت على أن القول في أن الله تعالى حين قال فبهداه مقتده شرع لكم من الدين أي شامل لأصل الإسلام وشامل للأمور العملية. أما في الآية الأولى فقد روى البخاري في صحيح عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد؟ قال أو ما تقرأ ومن ذريته داود حتى بلغ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قد صرح بقال إن داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود شكرا، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بداود. هل السجود من أصل الإسلام أو من الأمور العملية؟ من الأمور العملية. فابن عباس احتج على هذا الأمر من أمور عملية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله اقتداء بمن؟ بداود. بل قد صرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سجدها لأن داود سجدها. قال فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله فبهدى مقتده، وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول. وأما الدين قول شرع لكم من الدين، شرع لكم أي لمن؟ يا أيتها الأمة. من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وأيضا ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فما وصى الله تعالى به هؤلاء الأنبياء شرعه لهذه الأمة، وهو شامل للأمور العملية. قال وأما الدين في قوله شرع لكم من الدين فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس الحديث، ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة. واضح هذا الدليل؟ واضح جدا أن الدين يدخل فيه الأمور العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الدين بالإسلام، والإسلام هو أمور عملية، والله تعالى قال شرع لكم من الدين أي يشمل الأمور العملية. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدل على أحكام من أحكام هذه الأمة بآياتها في حق أنبياء، فمثلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها، في من هذه الآية؟ ها؟ في موسى سورة طه، في موسى أمره الله بإقامة الصلاة. جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على حكم عملي، وهو قضاء الصلاة الفائتة عند الذكر إذا تركها نسيانا أو انهام عنها، واحتج بهذه الآية التي أمر الله تعالى بها موسى، فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. فهذه الآية ثبتت في شرعنا أنها كانت شرعا لمن قبلنا، أمر الله بها موسى واحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. هذا الدليل الأول الذي استدل به الشعب. بقي الدليل الثاني أن الخطابات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تشمل الأمة. قالوا بأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص. نعم، هذا هو الأصل أولى، وهذا الذي تقرر معنا في دروس ماضية أن الأصل في الخطاب هو العموم إلا إذا دل دليل على أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر عكس ما قاله الشافعي. الشافعي قال إن هذا الخطاب خاص بالرسول لا يشمل غيره، والذي دلت على الأدلة الكثيرة أن الخطاب هو عام، حتى الخطاب الذي يرد بلفظ خاص للرسول هو عام يشمل الأمة جميعا إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوص. قالوا بأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه، نعم اللفظ خاص به، أما الحكم يتناول الأمة كلها، إلا بدليل على الخصوص، كقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد علمنا من استقراء القرآن أن الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي، هذا خطاب خاص بالرسول، ثم ذكر ما يدل على أن الحكم عام، ثم قال إذا طلقتم النساء، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع، وقال يا أيها النبي لم تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. ما هو الشاهد من هذه الآيات؟ أن الخطاب يبدأ أولا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المقصود منه الحكم بالحكم عموم الأمة. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه، ولم يقل فأقيم، قال فأقم ثم ذكر الحال منها قال منيبين، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، الفعل أقم خاص به، وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين. فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية، أعني التي لم تكن سببية، لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في الحال إلزموا مقدرا، وصاحبها الواو في إلزموا أي إلزموا فطرة الله في حال كونكم منيبين تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه، أي من قدر فعل إلزموا. الشاهد منه أنه قال فأقم وجهك للدين حنيفة، ثم ذكر الحال منها وهو من الفاعل المفرد قال منيبين، فدل على أنه يشمل حكم، يشمل هذا اللفظ في الحكم الأمة جميعا، ولو كان لا يشملهم لما صح أن يقول منيبين، بل لقال منيبا فأقم وجهك منيبا. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ما الشاهد؟ ها؟ أنه حين أباحها لزيد وتزوجها دل هذا على إباحة ذلك للأمة جميعا، لأنه قال لكي لا يكون على المؤمنين، مع أن الذي فعله هو من؟ الرسول، لكن فعله له إباحة لكل الأمة. وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، أي في الواهبة نفسها، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قول امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي الآية، فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين، أي فتقييده خالصة لك دليل أنه إذا لم يقل خالصة لك فالمفهوم منه العموم، فلما أراد الخصوص خصه. وبأن قوله لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معنى أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل، هذا معنى لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن الشريعة الأولى للنبي قد ينسخ منها في شريعة النبي الثاني أحكام كثيرة، وقد تزاد أحكام لم تكن ثابتة في الشريعة في شريعة النبي الأول. فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وليس معنى أنه لا يحتج بشرع النبي السابق على من بعده. قالوا بهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا. ما هو هذا الاعتبار؟ أي أن شريعة النبي السابق قد ينسخ فيها، شريعة النبي الله ينسخ فيها أحكام كانت ثابتة في الشريعة الأولى، أو تزاد فيها أحكام لم تكن ثابتة في الشريعة الأولى، فبهذا الاعتبار يصح أن لكل نبي شرعة ومنهاجا. قال صاحب المراقي في هذه المسألة ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع فيما شرع ولم يكن داع إليه سمعا. ما الحاصل إذن في هذه المسألة شرع من قبلنا؟ ها مطلقا أو في تفصيل؟ ها إن كان إن ثبت في الكتب السابق في شريعتنا أنه شرع للأمم السابقة ثم ثبت في شريعتنا أنه شرع لنا، فهذا هل يكون شرعا لنا؟ هذا بالإجماع. الثاني ها إذا ورد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ثم ورد في شرعنا نسخه فهذا لا يكون شرعا لنا بالإجماع. وأيضا متى لا يكون شرعا لنا بالإجماع؟ إذا لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، إنما تلقي ذلك من الإسرائيليات ونحوها، فهذا ليس شرعا لنا إجماعا. الثالث ها ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولم يصرح شرعنا بنسخه، ولم يأتي في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فهذا هل هو شرع لنا؟ على الصحيح هو شرع لنا وهو قول الجمهور، لأنه ما ذكر في شريعتنا إلا لنعمل به، وإلا إذا لم يكن له فائدة لم يذكر في شرعنا. هذا حاصل هذه المسألة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.